بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، الثورة المصرية آلام وآمال. فإن الناس في بلدنا هذا بعد سنوات عجاف طويلة من الظلم والاستبداد تطلعت نفوسهم إلى حياة كريمة، تطلعت نفوسهم إلى حياة في ظل شريعة الرحمن. ثم لا تزال الأيام تمر وصبر الناس قليل، ولا يزال كثير من الناس يضجون مما يحدث حولهم من تأخر ما ينتظرون. ولما كان معنا كتاب قال عز وجل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، كان لابد من النظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الإنسان أين يضع قدمه، وحتى يعلم من أين يؤتى فيسد الأبواب على أعدائه. وأول شيء، اعلم وحماك الله أن الله عز وجل جعل من خصائص الرسل وأكبر وظائفهم هو القضاء على كل فساد في المجتمعات. إنما أرسل الله عز وجل الرسل ليخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ليخرج بهم الناس من الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، من جوب الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فجعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يدعون الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. فكان كل رسول يبدأ دعوة قومه يدعوهم إلى إصلاح الفساد في معتقدهم. فكانت دعوة جميع الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجعل كل رسول يعلم قومه كيف يوحدون رب العباد تبارك وتعالى، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف يحبونه ويقدمون محبته على كل شيء، كيف يخشونه خشية تحجزهم عن معصيته، كيف يتوكلون عليه وحده وهم يعلمون أنه مالك الأرزاق والآجال، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومع ذلك جعلوا يصلحون كل فساد في السلوك، فإنه إن صلح المعتقد استقام الإنسان في سلوكه ظاهرا وباطنا. ولذلك جاء القرآن يوضح هذه المسألة مع جميع الرسل. فإن كان الفساد في صور في المجتمع، من المعاملات، جعل الرسول لا يترك ذلك، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم ينظر في الآفات في مجتمعه فيصلحها كذلك جنبا إلى جنب مع إصلاح العقيدة. فأخبر الله تعالى عن نبي الله شعيب حين جاء إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. فجعل بجانب إصلاح العقيدة يصلح فسادا في معاملتهم المالية. وأخبر تبارك وتعالى عن نبي الله لوط كيف كان يدعو قومه إلى التوحيد مع إصلاح ما بهم من فساد أخلاقي. فجاء بنفس الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم جعل ينكر عليهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. حيث لا انفصال بين إصلاح عقدي يوحد الناس في التوجه إلى ربهم ولوازم ذلك من الالتزام بشريعة الله عز وجل التي تصلح كل فساد في المجتمع. حتى مجرد الترفه وترك الآخرة ونمط من الحياة لا يعرف الإنسان فيه له ربا جعل صالح عليه السلام ينكر على قومه ذلك: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن فقد جاء الرسل ليحيى الناس كراما لا يعبدون إلا الله عز وجل، ولا بد من مدافعة مع هؤلاء المفسدين، سواء مدافعة لإصلاح الفساد العقدي أو السلوكي، ولإقامة دين الله عز وجل الذي به تصلح حياة الناس ويسعدون، ولا سبيل للسعادة في غيره. ولذلك يسر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول لحظات الوحي حين نزل عليه جبريل، والحديث في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، نزل عليه جبريل في أول لحظات الوحي كما تخبر بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه الحق فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. حتى قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، فدخل بها على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تعلم الإنجيل وكان يكتب فيه بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فقال له ورقة: هذا والله الناموس الذي أنزل الله على موسى. والناموس كلمة تعني الأمين، يقسم بها جبريل أمين وحي السماء، وهي تعني بالعبرية الأمين. فورقة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا والله الناموس الذي أنزل الله على موسى. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا في أول الوحي، ولم يكن قد نزل تكليف قط، ليس إلا كلمات يسيرة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإشارة في نفس السورة أن هذه الدعوة الكريمة التي ما ينبغي أن يقبلها عاقل ستدافع بمقاومتها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ثقل المهمة التي أوكلت له ويستعين بربه، لكنه بالقرآن المنزل عليه كان يعلم في كل وقت معالم هذا الطريق الذي سيسير فيه صلى الله عليه وسلم، ويربي صحابته على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليكون الكتاب حاكما مهيمنا آمرا ناهيا مصلحا، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذن هناك اختلاف لأجل الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال بعدها مباشرة: حتى تعلم أن الاختلاف لأجل الحق لا بد له من تبعات وثمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الفقر والمرض والابتلاءات المتوالية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بالفوز وبالتمكين وبرضوان الله تبارك وتعالى وينكر عليهم أشد الإنكار إن جاءت لحظة فيها يأس أو استعجال. دخل عليه خباب بن الأرت رضي الله عنه في العهد المكي حين ظل النبي صلى الله عليه وسلم لسنوات يعذب هو وأصحابه في ربوع مكة ويضيق عليهم بشتى أنواع التضييق حتى طلقت ابنتاه صلى الله عليه وسلم وحتى حبس في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى جعلوا لا يجدون شيئا يطعمون به أنفسهم وحتى عذب أصحابه في ربوع مكة. فدخل عليه خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ فقام مغضبا صلى الله عليه وسلم مع أن هذا سؤال مشروع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يأتي له بالنصر العاجل. ليس في ذلك وجه من الإنكار لكنها التربية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي عليها جيلا يمكن الله له في الأرض وقد كان بفضل الله فلابد من هذه التربية. فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد فيما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه وينشر بمنشار نصفين ما يصده ذلك عن دينه ولسوف يمكن الله لهذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقد مرت الأيام بخباب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري فجعل يتحسب أن الدنيا قد فتحت له حتى جعل لا يجد في أي الأبواب ينفق ماله. أصيب بمرض فجعل يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لا تمنيت الموت. ولقد كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نمضي معه ونشهد المشاهد نرجو الله عز وجل منا من مضى لم يأخذ من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير مات فما وجدنا شيئا نكفنه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدت رأسه. قال وهذا هو الشاهد ولقد أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب كثر ماله فجعل لا يجد شيئا ينفقه إلا التوسع في البنيان فجعل يتحسم على ذلك. فإذا لا بد من مدافعة ولا بد من عدم استعجال في تحصيل النتائج المرجوة. ولذلك جاء الشرع ببيان هذه المسألة. أول ما أمر الله عز وجل عباده بالجهاد أنزل قوله تبارك وتعالى أول التكليف حد الثبات الذي يجب أن تثبت فيه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فكان الحد الواجب الذي يجب على وجه الوجوب على المسلم أن يثبت فيه أن يثبت الواحد للعشرة ولو تخلف عن ذلك دخل في ذنب من الكبائر وهو التولي يوم الزحف. فاستسلم المسلمون لذلك فأنزل الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فجعل الحد أن يثبت الرجل 2 يلزمه ذلك ويجب عليه. بل لم يأت القرآن قط ببيان أن المؤمنون كثرة في العدد أو كثرة في العتاد أو كثرة في القوة أكثر من عدوهم. لم تأتي الكثرة في محل المدح من حيث العدد قط، بل في محل الذم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال تعالى في غير موضع من القرآن: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ذلك حتى يربى المؤمن على إدراك الأسباب الحقيقية التي يجلب الله عز وجل بها النصر، حتى لا يكون جزعا، حتى لا يكون متعجلا، حتى لا يهزم هزيمة نفسية. فإن أعظم شيء يهزم به الأعداء المسلمين هو دفعهم إلى هزيمة نفسية. لما انتشر في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فترك بعض الصحابة أسلحتهم وجعلوا يكونوا على أي شيء مقاتل، لكن أنس بن النضر رضي الله عنه قال: كونوا فموتوا على ما مات عليه نبيكم. وجعل يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي الذين تركوا أسلحتهم، عد ذلك شيئا يعتذر منه إلى الله، وهو كذلك فعلا. ثم قام فقاتل حتى قتل. فلما انجأت المعركة عن جرحى وقتلى وشيء كبير من الألم وفقد لرؤوس من أهل الإيمان وأئمة من أئمة التقوى، حسبك أن منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله، فالخسائر كثيرة، لكن هناك تربية عجيبة وجدت في مواقف شتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الموقف. انجلت المعركة عن هزيمة، عن قتلى وجرحى، عن آلام كثيرة، فنزل القرآن يربي: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا أن يرجعوا إلى المدينة ولا أن يأخذوا قسطا من الراحة، ذلك أن أبا سفيان قد انحاز بجيشه يريد الرجوع، فلقيته قافلة تريد المدينة، فأشاع إليهم أنه سيجمع قريشا للسير إلى المدينة ليستأصل شأفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع ذلك، والنفوس في وقت الهزيمة والضعف والألم انبثت إليها الإشاعة وجدت منها موضعا، إلا النفوس الأبية المؤمنة التي لا تبالي بذلك ولا تنهزم ولا تخشى. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه، بل أن يربي الأمة من بعده على ذلك، فأمر أصحابه وهم في هذه الحال أن يتوجهوا إلى حمراء الأسد، حيث أشاع أبو سفيان أنه موجود، وأنزل الله تبارك وتعالى مثنيا على هذا المسلك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القبح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي نموذج آخر في غزوة الأحزاب، حين اجتمع الكفار بالأرض على هذه الفئة المؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهابه إلى المدينة أراد أن يضع قواعد أول دولة مؤمنة تحكم بالشريعة وينتشر منها الإسلام إلى الأرض. ولو كان الأمر فقط خروجه من مكة لانتهى أمره عند قريش، ولو كان أمره فقط وجوده في هذه البقعة المباركة لانتهى الأمر عند اليهود وعند النصارى وعند فارس والروم، لكنهم يعلمون أن قيام الدولة المسلمة التي تقاد بالشريعة خطر كبير على جميع الكافرين والفاسدين في الأرض، ليس في هذه البقعة فقط. ولهذا اجتمع عليه الأعداء، جعلت قريش تريد أن تستأصل هذه الدولة الناشئة تماما كما يريد الخونة والطواغيت أن يستأصلوا شأفة أي دولة يظهر أنها سوف تقوم على ذلك خوفا من تصديم ذلك إليهم. وجعل اليهود خونة العهود في كل زمان بعدما عاهدهم صلى الله عليه وسلم وسلمهم، لكن أن لهم ذلك لا يشرهم أهل المعاهدات ولا أهل الذمة التي يؤدونها بحقها، ليسوا كذلك. فجعلوا يتمالؤون مرة ومرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجعلت قبائل النصارى من غطفان وما حولها ممن يولون الفرس والروم أيضا يتملؤون على هذه الدولة، فاجتمع في الأحزاب كل هؤلاء، كل هؤلاء اجتمعوا على المدينة حول رسول الله وأصحابه، بل اجتمع له 10,000 مقاتل في وقت ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه وكل من في المدينة يبلغون هذا العدد. فكان موقوفا شديدا، وصفاه الله عز وجل هنالك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إذ اليهود قد خانوا العهد في المدينة وبها النساء والأطفال، وليس معهم أحد يحميهم، ومن أمامهم الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبدأ المشهد في الانكشاف: أهل النفاق وضعاف الإيمان تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يخشون، ليسوا هم بأهل النزال، هم من الصنف الذي يبيع الدين مع أول بادرة ابتلاء، ليسوا من الصنف الصابر الذي عنده اليقين والتوكل. فجعلوا يقولون لأهل الإيمان: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لكن الله أبى ذلك لأهل الإيمان. خرج المنافقون من المشهد وبقيت الفئة المؤمنة، وأتى الله عز وجل بالنصر بعدما انجلت المعركة عن غير قتال يذكر. ثم تكرر نفس الموقف تقريبا الذي كان في أحد مع اختلاف يسير في المشهد. بعد أيام طويلة من المرابطة والجوع، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجرين، وحتى لم يجدوا ما يأكلونه إلا القليل، تعب عصبي ونفسي وتعب بدني وجوع. وانجلى المشهد لتأتي لحظة الراحة التي يخلد فيها إلى قسط قليل من الراحة. أبدا، ليس أهل الإيمان كذلك. لم يربهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن صاحب الهدف يجاهد قليلا ويرتاح قليلا، ينتظر شيئا من ذلك قبل أن يتحقق الهدف، لا راحة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل: ما لكم تريدون أن تخلعوا لباس الحرب ولم نخلعها بعد؟ فأمرهم صلى الله عليه وسلم إلى التوجه إلى يهود بني قريظة مع وجود الجوع والتعب ووجود هذه المحنة الشديدة التي وصفها الله بالزلزلة، وزلزلوا زلزالا شديدا. لكنه نفس المشهد لا وقت لذلك توجهوا إلى بني قريظة، فكان من كان من شأنهم. فهذا إذن طريق طويل لا يستعجل فيه أحد ثمرة أو يظن أن الأعداء سيسلمون له، بل إن الله تبارك وتعالى وصف مكر الأعداء مرارا في القرآن: ومكروا مكرا كبارا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكنه في مقابل ذلك جعل يوهن منهم ذلك أن الله موهن كيد الكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يأتي بالبشريات الكبرى في أوقات الشدة، كما بشر خبابا كما ذكرت منذ قليل. فإذا بهذا الموقف يتكرر كثيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غزوة الأحزاب حين اشتد الأمر وجعل المؤمنون يحفرون الخندق واستعصت عليهم صخرة عظيمة، فأمسك صلى الله عليه وسلم بيده المعول وقال الله أكبر وضربها ضربة، وكان للذكر رمزية في هذا الموقف. فالله أكبر من كل شيء، وهذه الصخرة إن استعصت فالذي هو أكبر في كل شيء فهذه الصخرة عبارة عن رمز، ضربها فانفلقت، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح كسرى، وجعل المنافقون يسخرون من ذلك. كيف لا يأمن أحدنا أن يذهب لقضاء حاجته وهو يبشرنا بذلك؟ فضرب ضربة أخرى، الله أكبر أعطيت مفاتيح المدائن وإني لأنظر إلى كسورها البيض. ثم ضربة ثالثة، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، بشريات عظيمة في وقت الشدة ليس في وقت الرخاء، في وقت لا يذهب فيه شيء من الأمل. ولما جاءه رجلان كما في صحيح البخاري من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، فجعل أحدهما يشكو الفاقة الفقر كلة الأموال ضيق ذات اليد، وجعل الآخر يشكو قطع الطريق غياب الأمن، فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم قال لبيك يا رسول الله، قال هل سمعت بالحيرة؟ قال أخبرت بها ولم أذهب إليها. فقال صلى الله عليه وسلم لئن طالت بك حياة لتسيرن الضعينة أي المرأة من الحيرة إلى الكعبة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. قال عدي فجعلت أقول في نفسي وأين ضعاف طيء الذين قد سعروا الطريق، يعني كيف ذلك ونحن نرى أن الطريق يقطع وليس هناك أمن. فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقال عدي كسرى بن هرمز؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم كسرى بن هرمز. يا عدي لئن طالت بك حياة ليفيض المال حتى يخرج الرجل لا يجد من يقبل صدقته. قال عدي رضي الله عنه ولقد رأيت بعيني رأسي أن المرأة سارت من الحيرة تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال لكم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وبقي في الحديث معلوم، وسوف يقف الرجل بين يدي ربه أو المرء ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الجزء من الحديث مناسب جدا للبشريات قبله، كأنه يوجهك صلى الله عليه وسلم أن عليك عمل، وسواء أدركت بعين رأسك أن ترى البشرى في الدنيا أو لن تدركها فإنه لن ينفعك إلا عملك أنت، فلست مسؤولا عن تقصير غيرك أو عن تخلي غيرك عن قضيته. إذن فهذه معالم الطريق، فلابد من معرفة كيف يأتي النصر من عند الله عز وجل. ولأن الوقت لا يحتمل تفصيلا أمر مرورا غير مخل بإذن الله سريعا على موطنين في القرآن. كيف يأتي نصر الله عز وجل؟ قد علمنا أنه لابد من مدافعة الباطل وأهله والصبر على ذلك وعدم التعجل وعدم اليأس، فلابد إذن من معرفة كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف علم الرسل أقوامهم كيف يدافعون هذا الباطل. وإنه في سورة من القرآن عظيمة بدأها الله عز وجل باسمه الأعظم، وجعل في نصفها الأول تصحيح العقيدة، وفي نصفها الثاني الكلام عن الجهاد وهي سورة آل عمران. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولهذه الأسماء مدلول في السورة. فإن اسم الله الأعظم على الراجح هو لفظ جلالة الله، واجتمع معه اسم الحي الذي فيه كمال الحياة التي لا تكمل إلا حين تكون حياة لا آلام فيها، ولذلك اكتملت حياة أهل الجنة أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل خير يأتي منه سبحانه وتعالى وهو أهل التوكل، ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم الاسم الجامع لكمال صفات الأفعال الذي يقوم بأمن عباده ولا يحتاج إلى أحد. ختم الله السورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي سورة الأنفال قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أربع أوامر ونهيان. وفي هذه الآيات إجمال ما ينبغي على الإنسان وعلى الأمة في مدافعة أهل الباطل، وتفصيل ذلك إن شئت في القرآن كله. في تدبر آيات الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، والثبات ذكره الله عز وجل مقترنا بأمرين بفعل الطاعة واجتناب المعصية. هنا في سورة الأنفال قرناه بفعل الطاعة لأنه قال بعدها وأطيعوا الله ورسوله. وأما في اللفت الأنظار إلى أن المعاصي سبب الزلل وسبب الهزيمة، فقد قال تعالى عن الفئة التي لم تخش الناس ولم تخش إلا الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال أهل العلم ذلك أن الثبات والنصح لا يأتي أو من أسباب تأخيره حدوث المعاصي، فسألوا الله أن يدفع عنهم آثار ذلك وهي الأسباب المانعة من جلب النصح، فجاء الثبات وثبت أقدامنا بعد دعائهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وبذكر الله تطمئن القلوب، ولذلك جاء الذكر مقترنا بالثبات. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الهزيمة، والتنازع جاء مقترنا بالفشل أيضا في غير موضع من القرآن. هنا في قوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. في سورة آل عمران بعدما ترك الصحابة مواقعهم على جبل وما ونزلوا بدود الغنائم، والصحابة قد خالفوا بذلك رحمهم الله ورضي الله عنهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا أماكنهم، لكنهم معذورون بشيء، فهم قد ظنوا أن المعركة قد انتهت وأرادوا أن يحصلوا من الغنائم، لكنني لا أجد عذرا لمن يجد المعركة مستعرة واضح أنها لم تنتهي بعد ويسارع إلى ما يظنه غنائم وليس كذلك من المناصب ومن غير ذلك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم واصبروا، نفس الأمر الذي في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا. قال الحسن البصري رحمه الله أي اصبروا على دين ربكم الذي ارتضاه لكم، فلا تدعوه لشدة ولا لرخاء ولا لعافية ولا لبلاء. قال وصابروا أي صابروا الأعداء، لأن هناك مدافعة. لا تظن أن الأعداء ليس عندهم جنس الصبر أو أنهم لا يتألمون، فإن الله أخبر أنهم يصبرون أيضا على باطلهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون. أثبت الألم، فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فإذا هناك عامل مختلف، لأن قوم موسى قالوا له بعد سنوات طويلة من حكم فرعون الذي قتل أبناءهم واستحيا نساءهم وطغى عليهم وبغى وكان من المفسدين، فجاءهم موسى بمن من الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقد جاء موسى بدعوة تخرج هؤلاء من هذا الذل، وقال لفرعون: أن أرسل معي بني إسرائيل. وبدأت الابتلاءات مع انتصاره في مقام الحجة وسجود السحرة وظهور الآيات، لكن لا تزال الابتلاءات مستمرة بعد مجيء موسى الذي هو منة من الله عز وجل، حتى قال له قومه: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. والأنبياء جميعا إخوة لعلات، دينهم واحد، المصدر في أفعالهم واحد، المصدر من السماء من الوحي، فلابد أن تكون التربية واحدة. فقال لهم موسى بعدما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أين الثمرة؟ أين انتهاء المشهد؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا بعد أمرهم بالصبر أيضا. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإذا لابد من صبر ومصابرة، ولا يليق بأهل الحق أبدا أن يضعفوا وتضعف عزائمهم ويدخل إليهم اليأس. فإن الله تبارك وتعالى بيّن كيف أن هذه الابتلاءات أصابت خير البشر، حتى أنه في سورة يوسف التي تراكمت فيها ابتلاءات كثيرة على نبي الله يوسف، حتى رأى الفرج في آخر السورة فجعل يحمد الله عز وجل. فختم الله السورة بقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال في نفس السورة في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ليس بالأحاديث التي للتسلية، لابد من وضوح الهدف والصبر عليه والسير في طاعة الله عز وجل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، دعوة إلى إخلاص العمل والتجرد وعدم الانتماء لشيء إلا للدين ونصرة الحق حيث شاء، بعيدا عن أي انتماء غير انتمائك لدين الله عز وجل، الحق والإنصاف. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فلابد إذن من تدبر القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الاستسلام لدعوات اليأس والإحباط التي يريد لها الأعداء خارجيا وداخليا أن يحبط الناس حتى يخيروا أو يختاروا بين الذل أو بين الأذل الذي أو بين الذل الذي هو خير من الأذل. المؤمن لا يختار بين الذل والأذل، المؤمن يعلم أن الله عز وجل أعزه وكفى له رزقه وأجله، ويتوكل على ربه عز وجل ويدافع الباطل وهو يثق في الله عز وجل، وإن الله تبارك وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا واسع الفضل، يا دليل الحيارة، يا ناصر المستضعفين، يا سامعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم يا لطيف يا عفو يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اكشف كربنا وفرج همنا، اشف كربنا وفرج همنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، زوج الأيام منا، تولى أمرنا ربنا واكفنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، عليك بطواغيت الأرض والمفسدين، اشدد وطأتك على طاغوت سوريا، واجعل إخواننا في سوريا فرجا قريبا، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين والشيشان وأفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها، يا من إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أنزل علينا السكينة والأمن والرخاء يا رب العالمين. أعن من وليته أمرنا يا رب العالمين. اهديه لما تحب وترضى. هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير. احفظه وأيده بتأييدك يا رب العالمين. انصره وانصرنا على القوم المفسدين. اجعل على يديه تطبيق الشريعة ورخاء البلاد وأمنها وصلاح العباد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واستعملنا نصرة دينك، ولا تستبدلنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وارحم والدينا كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأكرم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.